بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح كتاب نور البصائر والألباب للعلامة عبد الرحمن السعدي رحمه الله تعالى، ألقاه فضيلة الشيخ فؤاد بن سعود العمري حفظه الله تعالى ضمن فعاليات دورة جامع عتبة بن غزوان رضي الله عنه بالدمام 14 المقامة في شهر شوال 37 للهجرة النبوية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع. الدرس الرابع.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين، أما بعد، فلازلنا في هذه المباحث المباركة التي ضمنها إمامنا عبد الرحمن ابن ناصر السعدي رحمه الله وغفر له، ولمشايخنا ولوالدينا وللمسلمين والمسلمات. لازلنا في هذه المباحث، وكنا قد أنهينا بفضل الله جل وعلا الباب الذي عقده في المواريث، ثم عقد هذا الباب قال رحمه الله باب العتق، وختم به رحمه الله تبارك وتعالى كتاب المعاملات، ختم به كتاب المعاملات المالية. وأهل العلم في تصانيفهم وتدوينهم لمسائل العلم تختلف أنظارهم في ترتيب بعض الكتب والأبواب، إما لأمر يلحظونه إذا كان هذا المؤلف للواحد منهم استقلالا، وإما سريا على سنن أهل طريقته الذي هو يسلك تلكم الطريقة، كان يكون من مدرسة الحنابلة أو مدرسة الشافعية أو مدرسة المالكية أو مدرسة الأحناف، فإنه يسير في الغالب في مصنفه في مسائل الفقه على وفق ما جاء في كتب مذهبه وأهل طريقته، وبعضهم يغاير، ولكل كما قيل وجهة هو موليها. البخاري رحمه الله من اللطائف التي التمست في ختمه لكتابه الجامع الصحيح بكتاب التوحيد إشارة إلى حديث أبي هريرة: من كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة، رجاء أن يختم له بالتوحيد. وهذا الباب باب العتق عند بعض أهل العلم يجعلونه من أواخر ما يدونوه في مصنفاتهم، رجاء العتق من النار، رجاء العتق من النار. وبعضهم يجعل كتاب الإقرار هو آخر ما يكتب في مسائل الفقه، كذلك تفاؤلا بأن يكون مقرا بالشهادة عند موته. هنا الحنابلة رحمهم الله تبارك وتعالى يجعلون هذا الباب يعقب باب المواريث والفرائض، لأن فيه شائبة مال، لأن فيه شائبة مال، فالعتق حقيقته تخليص الرقبة من الرق، والرقيق مال، الرقيق مال، فلهذا جعلوه ضمن المعاملات المالية، بل ناسب أي يأتي عقب كتاب أو باب المواريث خاصة فيما كتبه الشيخ، لأن الولاء من أسباب الإرث، لأن الولاء من أسباب الإرث، وقد ذكر هذا الشيخ كما سوف يأتي معنا بإذن الله جل وعلا. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وهو تحرير الرقبة وتخليصها من الرق.
نعم، عرف الرق شرعا، فالرق في الشرع تحرير الرقبة وتخليصها من الرق، تحرير الرقبة وتخليصها من الرق. والعتق في اللغة يطلق على معاني، منها الكرم ومنها القدم إلى غير ذلك، وقد أشرنا إلى هذا فيما مضى. والعتق مشروع بالكتاب والسنة والإجماع، العتق مشروع بالكتاب والسنة والإجماع. أما الكتاب فقوله سبحانه وتعالى: فتحرير رقبة مؤمنة، وكقوله: فك رقبة. وأما السنة فمنها ما جاء في الصحيحين: من أعتق رقبة مؤمنة أعتق الله بكل عضو منه عضوا، أعتق الله بكل عضو منه عضوا من النار، حتى فرجه بفرجه، حتى فرجه بفرجه. وقد أجمع أهل العلم على ثبوته ومشروعيته، وحكاه غير واحد. والعتق، نعم هاتي.
قال رحمه الله تعالى: وهو من أفضل الطاعات، وخصوصا عتق من لهم كسب ولا يخشى منهم الفساد.
نعم، قوله رحمه الله تبارك وتعالى: وهو من أفضل الطاعات، من هنا تبعيضية أم بيانية؟ ها ها، إذا قلنا أنها ها إذا قلنا بيانية كيف يكون الكلام؟ ها أنت لك قول أول ولا هذا القول الآخر، سترجح بين القولين؟ هي تبعيضية بلا شك ولا ريب. ليس العتق هو أفضل الطاعات، هو من أفضل الطاعات بلا شك، أما أفضل الطاعات توحيد الله وهو أعظمها وأجلها، توحيده سبحانه وتعالى. العتق من أفضل الطاعات، من تبعيضية، من تبعيضية، من أفضل الطاعات العتق. وقد مر معنا الحديث: من أعتق رقبة مؤمنة أعتق الله بكل عضو منه عضوا من النار حتى فرجه بفرجه، أخرجه البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن الصحابة أجمعين. فالعتق من العبادات العظيمة الجليلة التي يتقرب بها المرء إلى ربه سبحانه وتعالى. وقد جاء في بعض الألفاظ، ألفاظ حديث أبي هريرة: من أعتق رقبة مؤمنة استنقذ الله بكل عضو منه عضوا من النار حتى فرجه بفرجه. قال رحمه الله: وخصوصا عتق من لهم كسب ولا يخشى منهم الفساد. سبب استحباب عتق من له كسب أنه قادر على التكسب والعمل، فلا يكون عالة، فلا يكون عالة على نفسه ولا على غيره، فلا يكون عالة على نفسه ولا يكون عالة على غيره. كذلك استحب أهل العلم من لهم كسب ولا يخشى منهم الفساد، فالذي له كسب ولا يخشى منه الفساد بحيث أنه إذا أعتق صار أحد أهل الإفساد في الأرض، إما كان هذا الإفساد قاصرا على نفسه أو متعديا على غيره، فإن من كان مثل هذا فالأفضل ألا يعتق، وكذلك من لم يكن قادرا على الكسب حتى لا يكون عالة على غيره. نعم.
قال رحمه الله: ويحصل العتق بالقول كقوله أعتقتك أو حررتك ونحوه.
نعم، انتقل هنا رحمه الله تبارك وتعالى إلى ذكر أسباب العتق ووجوه العتق وطرق العتق. قال: ويحصل العتق بالقول. هذه الأمور التي ذكرها، وقد ذكر أربعة وجوه، هذه منها ما هو اختياري يفعلها المرء المعتق بمحض إرادته، ومنها ما هو قهري، ومنها ما هو قهري، ويكون هذا الرقيق معتقا حرا ولو لم يرد هذا، ولو لم يرضه، ولو لم يرده، ولو لم يرضه. قال: بالقول كقوله أعتقتك أو حررتك ونحوه. القول قسمان، إما صريح وإما كناية. القول قسمان، إما صريح وإما كناية. أما الصريح فكما مثل رحمه الله تبارك وتعالى، قال: كقوله أعتقتك أو حررتك، هذا لفظ صريح ولا يحتاج في هذا إلى النية، فإن من قال لعبده أنت حر أو أعتقتك فإنه يكون بهذا حرا ومعتقا ولو لم يرده بقلبه. قد جاء في الحديث وقد حسنه غير واحد من أهل العلم: ثلاث جدهن جد وهزلهن جد. ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ ها: الطلاق والنكاح والعتاق. هذه الثلاث جدهن جد وهزلهن جد، لا لعب فيها، الطلاق والنكاح والعتاق. أما ما كان باللفظ إلا أنه كان كناية ليس صريحا، كأن يقول له: اذهب حيث شئت، لا سبيل لي عليك، ونحو ذلك من الألفاظ، ونحو ذلك من الألفاظ، فإن هذا لا بد فيه من النية، لا بد فيه من النية، لأنها محتملة للعتق ومحتملة لغيره. نعم.
قال رحمه الله: قال رحمه الله: وبالملك.
أم
وبالملك
قبلها.
أحسن، جزاك الله خيرا. قال رحمه الله تعالى: وبالفعل كما لو مثل برقيقه فجدع بعض أعضائه أو حرقها أو خرقها فيعتق بذلك.
نعم، قال: وبالفعل، يعني يعتق بالقول ويعتق بالفعل، كما لو مثل برقيقه فجدع بعض أعضائه أو حرقها أو خرقها فيعتق بذلك. الأول اختياري والثاني قهري، الأول اختياري والثاني قهري، ويدل له ما جاء عند أحمد وغيره أن زنباعا أبا روح وجد غلاما له مع جارية له فجدع أنفه وجبه أي قطع عضوه فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال من فعل هذا بك؟ قال زنباع. فدعاه النبي صلى الله عليه وسلم فقال ما حملك على هذا؟ فقال كان من أمره كذا وكذا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم للعبد اذهب فأنت حر، اذهب فأنت حر. فقال يا رسول الله فمولى من أنا؟ قال مولى الله ورسوله، فأوصى به رسول الله صلى الله عليه وسلم المسلمين. ولهذا جاء في تتمة الخبر أنه جاء بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم إلى أبي بكر يذكره بوصية النبي صلى الله عليه وسلم، فأجرى له ما ينفعه من المال، ثم جاء كذلك في عهد عمر وفعل معه مثل ما فعل أبي بكر رضي الله عنهما وعن الصحابة أجمعين. نعم.
قال رحمه الله وبالملك كما لو ملك أحدا من أصوله أو من فروعه أو من فروع أصوله فيعتق بمجرد دخوله في ملكه.
نعم، الأول القول، الثاني الفعل، الثالث بالملك. فقال كما لو ملك أحدا من أصوله أو من فروعه أو من فروع أصوله فيعتق بمجرد دخوله في ملكه. يدل له ما جاء عند أصحاب السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من ملك ذا رحم محرم فهو حر، من ملك ذا رحم محرم فهو حر. قال بعض شراح الحديث في الحديث دليل على أنه من ملك من بينه وبينه رحامة محرمة للنكاح فإنه يعتق عليه، وذلك كالآباء وإن علوا والأولاد وإن سفلوا والإخوة وأولادهم والأخوال والأعمام لا أولادهم، لا أولادهم. فأولاد الأعمام ليسوا كالأعمام، ولهذا لو قدر وجود ذكر وأنثى يجوز لابن العم أن يتزوج هذه الأنثى، وهذا مذهب جماهير أهل العلم خلافا للشافعي رحمه الله. نعم.
قال رحمه الله ويحصل العتق بالسرايا، فإذا اعتق جزءا من رقيقه عتق كله، وإن كان مشتركا فأعتق أحد الشركاء نصيبه عتق عليه كله إن كان موسرا، وغرم لشريكه حصته منه، وإن كان معسرا عتق الجميع، واستسعى العبد بما يقابل نصيب الشريك الذي لم يباشر العتق بحسب العرف على الصحيح.
وإذا إن كان معسرا عتق الجميع، واستسعى العبد بما يقابل نصيب الشريك الذي لم يباشر العتق بحسب العرف على الصحيح. نعم، هذا الوجه الرابع مما يحصل به العتق، يحصل العتق بالسرايا. فإذا أعتق جزءا من رقيقه عتق كله، هذه الصورة الأولى، أعتق جزءا من رقيقه عتق كله. الصورة الثانية، إن كان هذا الرقيق فيه شركة، اثنان يشتركان فيه أو ثلاث أو أربع، يقول وإن كان مشتركا فأعتق أحد الشركاء نصيبه عتق عليه كله إن كان موسرا، اثنان زيد وعمر يملكان رقيقا. جاء زيد فأعتق هذا الرقيق، أعتق نصيبه، لزمه شرعا إن كان موسرا أن يدفع لشريكه ما يحصل به العتق كاملا، لأنه اعتقه وهو موسر، اعتق نصيبه وهو موسر، وهو موسر. قال إن كان موسرا وغرم لشريكه حصته منه، وإن كان معسرا، هذا يدل له من أعتق شركا له في عبد، قول النبي عليه الصلاة والسلام في الصحيحين من أعتق شركا له في عبد فكان له ما يبلغ ثمن العبد قوم عليه قيمة عدل، يعني يلزم هذا الشريك أن يعطي لشريكه قيمة عدل لا زيادة فيها ولا نقصان، لا وكس ولا شطر. فأعطي شركاؤه حصصهم وعتق العبد، وعتق عليه العبد، وإلا فقد عتق منه ما عتق. إشارة إلى ماذا؟ لا، إذا كان غير موس، إذا كان معسرا هو يلزمه أن يدفع، متى؟ إن كان موسرا. إن كان معسرا اختلف العلماء على قولين، الجمهور ما ذكرتموه الآن واستدلوا له بهذه اللفظة في قوله عليه الصلاة والسلام وإلا فقد عتق منه ما عتق، فيصبح مبعضا. وذهب أحمد في رواية، وشيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم والعلامة السعدي فيما سوف نسمعه الآن أو سمعناه، نعم، ذهبوا إلى أنه إن كان معسرا، ماذا قال الشيخ ابن سعدي؟ إن كان معسرا، قبلها عتق الجميع، إن كان معسرا عتق الجميع، ليس على ما عليه أصحاب القول الأول أنه يصير مبعضا. واستسعى العبد بما يقابل نصيب الشريك الذي لم يباشر العتق بحسب العرف على الصحيح، واستدل لهذا بما جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أعتق شقصا من مملوك فعليه خلاصه كله في ماله، هذا متى؟ إن كان موسرا. فإن لم يكن له مال تتمت الحديث قوم المملوك قيمة عدل، ثم استسعي العبد غير مشقوق عليه، أي أن هذا العبد هو الذي يسعى في تطلب القيمة المتبقية، إلا أن النبي عليه الصلاة والسلام هنا أرشد الشريك ألا يشق عليه، غير مشقوق عليه، أن يمهله حتى يقوم بهذا الأمر. نعم.
قال رحمه الله تعالى: الولاء، ومن أعتق مملوكا بشيء مما تقدم فله عليه الولاء وعلى أولاده بشرط كونهم من زوجة عتيقة أو أمة، فيرث المعتق ما خلفه العتيق إن لم يكن له ورثة، وما أبقت الفروض إن بقي شيء، فإن وجد له عاصب من النسب قدم على الولاء، والله أعلم.
نعم، الولاء مر معنا أنه من أسباب الإرث، والولاء المراد هنا ولا العتاقة لا الحلف، وهو عصوبة كما مرت معنا، سببها نعمة المعتق على رقيقه بالعتق. ولهذا قال: ومن أعتق مملوكا بشيء مما تقدم فله عليه الولاء، سواء كان قسري أم اختياري. فمن أعتق، قال: ومن أعتق مملوكا بشيء مما تقدم من الوجوه التي مرت معنا الأربع فله عليه الولاء وعلى أولاده بشرط كونهم من زوجة عتيقة أو أمة، فيرث المعتق ما خلفه العتيق، يرث المعتق ما خلفه العتيق إن لم يكن له ورثة، كما مر معنا في جهات العصبة، قلنا البنوة ثم الأبوة ثم الأخوة ثم العمومة ثم الولاء ثم الولاء. ولهذا قال: إن لم يكن له ورثة، على حسب تلكم الجهات. وما أبقت الفروض إن بقي شيء فإن وجد له عاصب من النسب الاثني عشر قدم على الولاء، قدم على الولاء، والله أعلم. نعم.
قال رحمه الله تعالى: كتاب أحكام الأنكحة. وهي كثيرة جدا، وسبب ذلك أن له أحكاما في أوله، وأحكاما في استمراره، وأحكاما عند انتهائه، وكل منها يتفرع إلى أحكام كثيرة، فنذكر منها المهم.
نعم. لما فرغ رحمه الله تبارك وتعالى من كتاب المعاملات المالية انتقل إلى كتاب الأنكحة. وأهل العلم في الغالب يسيرون على هذا النسق، خاصة في المدونات الفقهية، خاصة عند الحنابلة، فيتبعون أحكام النكاح ويجعلونها بعد أحكام البيوع والمعاملات المالية، لأن المرأة أول ما يجب عليه، لأن المرأة أول ما يجب عليه أن يقوم لله بحقه فيما جعله من فرائض دينه، فأول ما يبدأ بالأركان الخمس التي بني عليها هذا الدين. الفقهاء يتركون الشرط الأول، أو معذرة، الركن الأول، ويتكلم عليه من؟ علماء العقيدة والسنة، علماء التوحيد والسنة، يتكلمون عن شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فيأتي الفقهاء فيبدأون أول ما يبدأون بالصلاة، ويقدمون على الصلاة ماذا؟ الطهارة، لأنها مفتاحها، لا صلاة بغير طهور، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا يبدأون أول ما يبدأون في كتب الفقه بأحكام الطهارة، ثم يتكلمون عن الصلاة، فإذا ما فرغوا منها تكلموا عن الزكاة، فهي الركن الثالث من أركان الإسلام، فإذا ما فرغوا منها تكلموا عن الصيام، ثم الحج، وهذه العبادات، وهذه هي العبادات، وهذه العبادات وغيرها مما يتقرب به المرء إلى ربه جل وعلا كلها مبنية على الركن الأول، على الركن الأول، لأنه قد تقرر أن العبادة لا تقبل إلا بشرطين: الإخلاص والمتابعة، لا إله إلا الله والتوحيد هو الإخلاص، محمد رسول الله هو المتابعة. فإذا ما فرغ العلماء من الكلام على العبادات انتقلوا وتكلموا عن المعاملات، والمعاملات كثيرة، يبدأون بالمعاملات المالية، لأن المرأة لا تقوم حياته إلا بما يقيمها من طعام وشراب ولباس ومسكن وغير ذلك. وهذه إن استطاع أن يوفر هو بعضها بكد يده لا يستطيع أن يوفر الجميع، بل إن النظر متطلع إلى ما في يد الغير، فجعل الشارع طريقا لامتلاك ما في يد الغير بالبيع والشراء، بالبيع والشراء. ولهذا يتكلم العلماء عن الأحكام المالية وما يتعلق بها تحت هذا المبحث. بعد ذلك المرء في هذه الحياة وفي مسيره إلى الله جل وعلا لا يستطيع أن يعيش بمفرده، ولهذا قيل إن الإنسان مدني بطبعه، والإنسان يأنس بغيره، والله سبحانه وتعالى جعل فيه أمرا فطريا، وخلق من هذا الجنس ماذا؟ خلق الزوجين، خلق النوعين، لأن كل واحد منهما محتاج إلى الآخر، لأن كل واحد منهما محتاج إلى الآخر. فتكلم العلماء بعد أبواب البيوع عن مباحث ومسائل النكاح. قال هنا الشيخ رحمه الله: كتاب أحكام الأنكحة وهي كثيرة جدا. وسبب ذلك، أي أنها كثيرة، أن له أحكاما في أوله، وأحكاما في استمراره، وأحكاما عند انتهائه، وكل منها يتفرع إلى أحكام كثيرة. ثم قال: فنذكر منها المهم، أي ما سوف يأتي معنا إنما هو أهم ما يحتاجه المسلم، إنما هو أهم ما يحتاجه المسلم. النكاح عقد شرعي يقتضي حل استمتاع كل من الزوجين بالآخر، عقد شرعي يقتضي حل استمتاع كل من الزوجين بالآخر، وهو مشروع بالكتاب والسنة والإجماع، مشروع بالكتاب والسنة والإجماع. أما الكتاب فمنه قوله جل وعلا: فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع. وأما السنة فقوله عليه الصلاة والسلام: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. والله سبحانه وتعالى، نعم، وأجمع أهل العلم على مشروعيته، أجمع أهل العلم على مشروعيته من حيث الجملة. وأصل النكاح أو حكم النكاح تدور عليه الأحكام الشرعية الخمسة بالنسبة للمرء بنفسه، هو مشروع من حيث الجملة للأمة، لكن للشخص بعينه تدور عليه الأحكام التكليفية الخمسة: أصول الفقه ينقسم إلى أربعة مباحث: مبحث الحكم، مبحث الدليل، مبحث الدلالة، مبحث المستدل. الحكم ينقسم إلى قسمين: حكم شرعي، معذرة، نعم، حكم تكليفي وحكم وضعي. الحكم الشرعي ينقسم إلى قسمين: حكم تكليفي وحكم وضعي. الأحكام التكليفية عند جماهير أهل العلم خمسة: الواجب، المسنون، المباح، المكروه، المحرم. هذه الأحكام التكليفية قد تدور أو هي متعلقة بالمرء بذاته، فبعضهم قد يكون في حقه النكاح واجب، وبعضهم قد يكون في حقه النكاح سنة، وبعضهم قد يكون في حقه النكاح مباح، وبعضهم قد يكون في حقه النكاح مكروه، وبعضهم قد يكون في حقه النكاح محرم. متى يكون واجبا؟ من خاف على نفسه الزنا فإن النكاح في حقه واجب، ونص غير واحد من أهل العلم على تقديمه على الحج. قال أبو العباس شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: وإن احتاج الإنسان إلى النكاح وخاف العنة بتركه قدمه على الحج الواجب. انظر، على الحج الواجب. ويستحب النكاح مع وجود الشهوة وعدم الخوف من الزنا، وعدم الخوف من الزنا، ويستحب. والحالة هذه لأن للنكاح فوائد عظيمة، سوف يأتي معنا شيء من أو الإشارة إلى شيء منها. ويباح النكاح مع عدم الشهوة والميل إليه، ويكره إذا كان يفوت على المرأة الغرض الصحيح من النكاح، ويحرم إذا كان في دار كفار حربيين لأن فيه تعريضا لذريته للخطر واستيلاء الكفار عليهم. وقد ذهب جمع من أهل العلم إلى أن النكاح في أصله سنة، إلى أن النكاح في أصله سنة. والذي يظهر والعلم عند الله ليس المراد بالسنة هنا السنة التي يثاب فاعلها امتثالا ولا يعاقب تاركها. الذي يظهر والعلم عند الله أنها أن المراد بقولهم سنة أي أنها هي الطريقة المشهورة المسلوكة، ولهذا هي طريقة المرسلين وسنتهم. قال جل وعلا: ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: حبب إلي من دنياكم الطيب والنساء وجعلت قرة عيني في الصلاة. وأما حديث أربع من سنن المرسلين فإنه ضعيف لا يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. والنكاح عقد، وهذا العقد سماه ربنا جل وعلا ميثاقا غليظا، كما قال: وأخذنا منكم ميثاقا غليظا. فهو عقد يوجب على كل من الزوجين الوفاء بمقتضاه، يوجب على كل من الزوجين الوفاء بمقتضاه. ويدل لهذا عموم قوله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. فالنكاح عقد، وهذا العقد وصفه ربنا جل وعلا بأنه ميثاق غليظ، فيجب الوفاء من كلا الطرفين. نعم.
قال رحمه الله تعالى: أما النكاح فإنه من سنن المرسلين ومما حث الله ورسوله عليه لما فيه من الفوائد الضرورية والكمالية الدينية والدنيوية.
نعم، أما النكاح فإنه من سنن المرسلين، كما قال ربنا جل وعلا: ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية. وقال سبحانه وتعالى في قول الشيخ: ومما حث الله ورسوله عليه، قال: وأنكحوا الأيامى منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم. وقال جل وعلا: فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاثة ورباع. قال: ومما حث الله ورسوله عليه. أما النبي عليه الصلاة والسلام فقد مضت معنا: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج الحديث. وقوله عليه الصلاة والسلام: تزوجوا الودود الولود فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة. ولو لم يكن في النكاح من فوائد وفضائل إلا هذا الحديث لكان كافيا في الحث على فعله، بل لمن كان مستطيعا، وسوف يأتي معنا هذا في مسألة التعدد، على التعدد منه. لأن النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ تزوجوا الودود الولود فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة. فلو لم يكن من فضائله وفوائده إلا تكثير ما تحصل به المباهاة من رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم القيامة في ذاك الموقف العظيم وذاك الجمع الكبير، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يباهي بأمته الخلائق، يباهي بأمته الخلائق. ولهذا قال ماذا؟ تزوج الودود الولود، إشارة إلى الترغيب في كثرة الولد، الترغيب في كثرة الولد. وتأمل في قوله عليه الصلاة والسلام الودود الولود، إشارة إلى أن المرأة الودود يرغب فيها الزوج ويحرص على قربها منه وعلى تكثير النسل منها، وعلى تكثير النسل منها. نعم. قال أما النكاح فإنه من سنن المرسلين ومما حث الله ورسوله عليه لما فيه من الفوائد الضرورية والكمالية الدينية والدنيوية. والفوائد الضرورية والكمالية الدينية والدنيوية كثيرة وكثيرة جدا، وقد أشرنا إلى شيء منها، بل إلى واحد منها، ولو لم يكن إلا هو لكان كافيا في حديث تزوج الودود الولود فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة. نعم.
قال رحمه الله تعالى وينبغي أن يختار ما طاب من النساء وكمل دينها وحسنت آدابها وشرف بيتها، فإن حصل مع ذلك الجمال وبقية الصفات المقصودة فهو أكمل.
نعم. قال وينبغي أن يختار ما طاب من النساء، وذلك امتثالا لقوله جل وعلا فانكحوا ما طاب لكم من النساء. قال المؤلف الشيخ السعدي رحمة الله عليه في تفسيره ما وقع عليهن اختياركم من ذوات الدين والمال والجمال والحسب والنسب وغير ذلك من الصفات الداعية لنكاحهن، فاختاروا على نظركم، ومن أحسن ما يختار من ذلك صفة الدين، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم تنكح المرأة لأربع: لمالها ولجمالها ولحسبها ولدينها، فاظفر بذات الدين تربت يمينك، وفي لفظ تربت يداك، لكن هذا هو الذي أورده الشيخ رحمه الله في تفسيره. قال وفي هذه الآية، كلام للشيخ السعدي في تفسيره، وفي هذه الآية أنه ينبغي للإنسان أن يختار قبل النكاح، أن يختار قبل النكاح. ولهذا ربنا ماذا قال؟ فانكحوا ما طاب لكم، ولا تستطيع أن تأخذ هذا الذي طاب إلا بعد الاختيار، إلا بعد الاختيار. وقد جاء في الحديث حديث أبي هريرة الذي أورده الشيخ رحمه الله أوجه ما تنكح المرأة لأجلها، فقال تنكح المرأة لأربع: لمالها ولحسبها ولجمالها ولدينها. ثم ختم النبي صلى الله عليه وسلم الحديث بقوله فاظفر بذات الدين تربت يمينك، وفي لفظ تربت يداك. قال أهل العلم تربت يداك التصقت بالتراب، وهذا الدعاء وأمثاله كان يصدر من العرب ولا يريدون به حقيقة الدعاء، كقولهم ثكلتك أمك ونحو ذلك، لا يقصدون به حقيقة الدعاء، وهنا إنما يقولونه في معرض المبالغة في التحريض على الشيء والتعجب منه ونحو ذلك. وهنا الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم أعني الحرص على ذات الدين هو أعظم ما يحصله المرء في هذه الحياة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الدنيا متاع وخير متاعها المرأة الصالحة. الدنيا متاع وخير متاع الدنيا المرأة الصالحة. وهذه المرأة الصالحة التي يحرص عليها المرء هي من أول ما يكون في بناء البيت المسلم الذي يتفرع عنه بإذن الله جل وعلا المجتمع المسلم. فإذا ما حرص أفراد المجتمع المسلم على الاقتران والزواج بالصالحات فإن هذا فيه من الفوائد الشيء الكثير، حتى على بقية أفراد المجتمع المسلم، فإنه يجعل من يعيش في ذاك المجتمع في حرص على تربية بناته التربية الإسلامية وعلى التنشئة الصالحة منذ الصغر. ومما جاء في الشرع يرغب في الزوجة الصالحة قول النبي صلى الله عليه وسلم عند الترمذي وغيره من حديث ثوبان رضي الله عنه: ليتخذ أحدكم قلبا شاكرا ولسانا ذاكرا وزوجة صالحة. انظر إلى التعليل: تعينه على أمر الآخرة. أورده الألباني رحمه الله في السلسلة الصحيحة. وجاء بنحوه في حديث أبي أمامة رضي الله عنه عن الصحابة أجمعين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قلب شاكر ولسان ذاكر وزوجة صالحة تعينك على أمر دنياك ودينك خير ما اكتنز الناس. خرجه البيهقي في شعب الإيمان وصححه الألباني في صحيح الجامع. وجاء كذلك عند النسائي من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: خير النساء التي تسره إذا نظر وتطيعه إذا أمر ولا تخالفه في نفسها ولا مالها بما يكره. كذلك أورده الألباني رحمه الله في السلسلة الصحيحة. فالمرأة الصالحة خير متاع الدنيا، وهي من أعظم ما يعين على الثبات في هذه الحياة، ومن أعظم ما يعين على تربية الأولاد. ومما يريده أهل العلم في فقه هذا الباب، أعني عند الاختيار والنظر، ألا يبتدئ المرء بالسؤال عن الدين أول ما يبدأ، بل يسأل قبل ذلك عن الجمال وعما يرغبه قبل سؤاله عن الدين، ويكون سؤاله عن الدين من آخر ما يسأل عنه. لما؟ أحسنت. لو أنه سأل عن الدين ثم قيل له أنها ليست بذات حسب أو بذات مال، فيكون والحالة هذه رد الدين من أجل الدنيا. ولهذا نقل عن الإمام أحمد، أورده المرداوي رحمه الله في الإنصاف، نقل عنه أنه قال: إذا خطب رجل امرأة سأل عن جمالها أولا، فإن حمد سأل عن دينها، فإن حمد تزوج، وإن لم يحمد يكون رده لأجل الدين. ولا يسأل أولا عن الدين، فإن حمد سأل عن الجمال، فإن لم يحمد ردها، فيكون رده للجمال لا للدين. والمرء كما جاء في أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم يظفر بذات الدين، فإنها خير معين له في الثبات في هذه الحياة. وأما ما ذكر في الحديث مما تنكح المرأة لأجله مما هي في رغبات الناس كله يذهب، فالجمال يذهب والمال قد يذهب، وكذلك الحسب والشرف والجاه الذي عند أهلها قد يذهب، أما الدين فإنه يبقى، وهو مما ينتفع به المرء في دنياه وأخراه. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وينبغي أن يختار ما طاب من النساء وكمل دينها وحسنت وكمل دينها وحسنت نعم. آدابها وشرف بيتها، فإن حصل مع ذلك الجمال وبقية الصفات المقصودة فهو أكمل.
نعم، فهو أكمل، يحرص المرء على هذا بلا شك ولا ريب، حتى يعف نفسه وألا تحصل له الفتنة. لكن يهتم أعظم ما يهتم لأجل الدين ولذات الدين. نعم.
قال رحمه الله: ولذلك ينبغي قبل الخطبة أن ينظر إلى من أراد تزوجها أو يصفها له من يثق به، ليكون على بصيرة من أمره.
نعم.
ولا يحل
نعم. له هذا ملحق بمسألة الاختيار، ولهذا جاء في الشرع إباحة النظر إلى المخطوبة، وهذا من أدلة أهل العلم على فرض الحجاب لعموم نساء المسلمين، أنه لو لم يكن ثمة إباحة ما كان، أو لو لم يكن هذا الأمر مفروضا ما كان، أو ما جاءت الإباحة من الشارع في النظر، لأن النظر يكون والحالة هذه متيسرة، ينظر إليها في خروجها وفي دخولها، أو ينظر إليها في مكان عملها أو غير ذلك من الأماكن التي ترتادها كسوق ومكان علاج وغير ذلك. قال رحمه الله: ولذلك ينبغي قبل الخطبة أن ينظر إلى من أراد تزوجها أو يصفها له من يثق به، ليكون على بصيرة من أمره. نعم. ولهذا كما قلت قبل قليل أباح الشارع النظر إلى المرأة، ومما جاء في ذلك ما جاء في حديث أبي هريرة رضي الله عنه وعن الصحابة أجمعين، قال: كنت عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتاه رجل فأخبره أنه تزوج امرأة من الأنصار، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنظرت إليها؟ قال: لا. قال: فاذهب فانظر إلي، فإن في أعين الأنصار شيئا، أي من الصغر كما جاء في بعض الروايات. وقد أبان النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا النظر له فوائد، ومنها ما جاء في حديث المغيرة، قال أنه خطب امرأة فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: انظر إليها فإنه أحرى أن يؤدم بينكما، أي أولى وأجدر أن يجمع بينهما ويتفق على ما فيه صلاحهما. وإما جاء كذلك في حديث جابر وفيه شيء من الطريقة التي يستطيع أن يفعلها الإنسان دون حرج لو أنه منع. قال جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا خطب أحدكم المرأة فإن استطاع أن ينظر منها إلى ما يدعوه إلى نكاحها فليفعل. قال: فخطبت امرأة فكنت أتخبأ لها حتى رأيت منها ما دعاني إلى نكاحها فتزوجتها. فهذا فيه مشروعية التخبؤ إذا كان قد تعذر عليه النظر إليها بما هو معروف اليوم مما هو في عادة وفي عرف الناس والمرأة تظهر له ما تظهره لمحارمها، في أصح أقوال أهل العلم تخرج له بما تخرج أمام محارمها في أصح أقوال أهل العلم. نعم.
قال رحمه الله: ولا يحل له أن يخطب على خطبة أخيه حتى يأذن أو يرد.
نعم، ختم رحمه الله تبارك وتعالى هذا المبحث الذي قدم به الأحكام المتعلقة بالأنكحة بهذا الخلق العظيم والأدب الكبير. الشريعة قد جاءت بما يحفظ حقوق الأخوة، وهذه المسألة هي إحدى تلكم المسائل التي تحفظ بها حقوق الأخوة، ولهذا جاء النهي عن أن يخطب المرء على خطبة أخيه، جاء النهي عن أن يخطب الرجل على خطبة أخيه في الصحيحين وفي غيرهما، وجاء في لفظ للبخاري: ولا يخطب الرجل على خطبة أخيه حتى ينكح أو يترك، ولهذا قال الشيخ: حتى يأذن أو يرد. وجاء عند مسلم: ولا يخطب على خطبة أخيه حتى يذر، ولهذا قال أهل العلم كما قال الشيخ: حتى يأذن هو لأن له الحق، أو يرد بمعنى أن هذا النهي إنما هو متعلق أو قائم، إنما هو قائم إلا في حالتين: الحالة الأولى أن يأذن صاحب الحق، الحالة الثانية أن يترك، الحالة الثانية أن يترك هذه الخطبة. ومما يزاد هنا أن يعلم عدم الركون من قبل المرأة وأهلها، أن يعلم عدم الركون من قبل المرأة وأهلها، أنهم لم يركنوا إليه، أنهم لم يركنوا إليه، فله الحالة هذه أن يتقدم، فله الحالة هذه أن يتقدم. ونقف اليوم عند هذا، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. يقول: بعض الناس يقلل من الإنجاب خوفا من عدم قدرته على تربيتهم، هل يخالف هذا الشرع؟ العلماء يتكلمون عن مسألتين: المسألة الأولى تحديد النسل، والمسألة الثانية تنظيمه. أما تحديد النسل فلا يجوز لأنه يخالف مقصود النكاح، أما تنظيمه فلا بأس به، سواء من أجل تربية الأولاد أو من أجل صحة المرأة، قد تكون المرأة مريضة فلا تستطيع أن تحمل في كل سنتين أو سنة ونصف أو في سنتين ونصف، لا بأس بالتنظيم، تنظيمه لا بأس به، أما التحديد فلا يجوز. يسأل عن مسألة الثيب: وما هو السنة عند الدخول بها، وما عدد الليالي التي لها؟ سوف يأتي معنا بإذن الله جل وعلا. يقول: هل يلزم عند العتق إعطاء المعتق مال من عند سيده؟ لا، كونه يلزم هذا لا يلزم، كون أما أن سيده يحسن إليه ويعطيه مال فلا بأس بهذا، الأصل هو العكس، هو مال لسيده، كله ملك لسيده، كله ملك لسيده. ونحن لم نشر إلى مسألة سبب الرق، وإنما قد أشرنا إليه لما أشرنا أو ذكرنا سبب ماذا؟ الإرث، الولاء. قلنا الرق ليس له في الإسلام إلا طريق واحد، ليس له في الإسلام إلا طريق واحد، بخلاف ما كانت عليه الأمم. كثير مما يريد أن يطعن في هذا الدين من المستشرقين وغيرهم يأتون إلى هذا الباب، لكن الناظر فيما كان عليه أولئك بحسب دياناتهم وحضاراتهم يجد أن هذا الأمر كان عندهم موجود، يجد أن هذا الأمر كان عندهم موجود، بل أسبابه كثيرة وكثيرة جدا، حتى السرقة كان عندهم يصير رقيقا من جراء السرقة والعياذ بالله. أما الإسلام فالأمر فيه على غير هذا تماما. نعم بعض ما حصل عند أهل الإسلام مما هو معروف لا يقره الشرع، ما يحصل من أفعال الناس المخالفة للشرع ليست هي دين الله سبحانه وتعالى وليس هي شرع الله جل وعلا، إنما هي مخالفة منهم، كما يحصل من الواحد منهم المخالف في أبواب أخرى. أما الرق في الإسلام في أصله ليس له إلا طريق الجهاد الصحيح، الجهاد الشرعي الصحيح. يقول ما رأيكم في من يؤخر الزواج من أجل طلب العلم مع قدرته على الزواج؟ هو أدرى بنفسه، قد يكون الزواج في حقه مباحا وقد يكون مسنونا، فهو أدرى، هو أدرى بنفسه. أما إذا كان في حقه واجبا فلا يجوز له التأخير، لا يجوز له التأخير. نعم يقول الأختان متزوجتان لإحداهما ابن وللثانية بنت، هل يجوز لذلك الشاب أن يتزوج ابنة خالته؟ نعم ما لم يكن ثم، ما لم يكن ثم رضاء، ما لم يكن ثم رضاء. والله أعلم.
إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net، وجزاكم الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح كتاب نور البصائر والألباب للعلامة عبد الرحمن السعدي رحمه الله تعالى، ألقاه فضيلة الشيخ فؤاد بن سعود العمري حفظه الله تعالى ضمن فعاليات دورة جامع عتبة بن غزوان رضي الله عنه بالدمام 14 المقامة في شهر شوال 37 للهجرة النبوية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع. الدرس الرابع.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، فلازلنا في هذه المباحث المباركة التي ضمنها إمامنا عبد الرحمن ابن ناصر السعدي رحمه الله وغفر له، ولمشايخنا ولوالدينا وللمسلمين والمسلمات. لازلنا في هذه المباحث، وكنا قد أنهينا بفضل الله جل وعلا الباب الذي عقده في المواريث، ثم عقد هذا الباب قال رحمه الله باب العتق، وختم به رحمه الله تبارك وتعالى كتاب المعاملات، ختم به كتاب المعاملات المالية. وأهل العلم في تصانيفهم وتدوينهم لمسائل العلم تختلف أنظارهم في ترتيب بعض الكتب والأبواب، إما لأمر يلحظونه إذا كان هذا المؤلف للواحد منهم استقلالا، وإما سريا على سنن أهل طريقته الذي هو يسلك تلكم الطريقة، كان يكون من مدرسة الحنابلة أو مدرسة الشافعية أو مدرسة المالكية أو مدرسة الأحناف، فإنه يسير في الغالب في مصنفه في مسائل الفقه على وفق ما جاء في كتب مذهبه وأهل طريقته، وبعضهم يغاير، ولكل كما قيل وجهة هو موليها. البخاري رحمه الله من اللطائف التي التمست في ختمه لكتابه الجامع الصحيح بكتاب التوحيد إشارة إلى حديث أبي هريرة من كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة رجاء أن يختم له بالتوحيد. وهذا الباب باب العتق عند بعض أهل العلم يجعلونه من أواخر ما يدونوه في مصنفاتهم رجاء العتق من النار، رجاء العتق من النار. وبعضهم يجعل كتاب الإقرار هو آخر ما يكتب في مسائل الفقه، كذلك تفاؤلا بأن يكون مقرا بالشهادة عند موته. هنا الحنابلة رحمهم الله تبارك وتعالى يجعلون هذا الباب يعقب باب المواريث والفرائض، لأن فيه شائبة مال، لأن فيه شائبة مال، فالعتق حقيقته تخليص الرقبة من الرق، والرقيق مال، الرقيق مال، فلهذا جعلوه ضمن المعاملات المالية، فلهذا جعلوه ضمن المعاملات المالية، بل ناسب أي يأتي عقب كتاب أو باب المواريث خاصة فيما كتبه الشيخ، لأن الولاء من أسباب الإرث، لأن الولاء من أسباب الإرث، وقد ذكر هذا الشيخ كما سوف يأتي معنا بإذن الله جل وعلا. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وهو تحرير الرقبة وتخليصها من الرق.
نعم، عرف الرق شرعا، فالرق في الشرع تحرير الرقبة وتخليصها من الرق، تحرير الرقبة وتخليصها من الرق. والعتق في اللغة يطلق على معاني، منها الكرم ومنها القدم إلى غير ذلك، وقد أشرنا إلى هذا فيما مضى. والعتق مشروع بالكتاب والسنة والإجماع، العتق مشروع بالكتاب والسنة والإجماع. أما الكتاب فقوله سبحانه وتعالى: فتحرير رقبة مؤمنة، وكقوله: فك رقبة. وأما السنة فمنها ما جاء في الصحيحين: من أعتق رقبة مؤمنة أعتق الله بكل عضو منه عضوا، أعتق الله بكل عضو منه عضوا من النار، حتى فرجه بفرجه، حتى فرجه بفرجه. وقد أجمع أهل العلم على ثبوته ومشروعيته، وحكاه غير واحد. والعتق، نعم هاتي.
قال رحمه الله تعالى: وهو من أفضل الطاعات، وخصوصا عتق من لهم كسب ولا يخشى منهم الفساد.
نعم، قوله رحمه الله تبارك وتعالى: وهو من أفضل الطاعات، من هنا تبعيضية أم بيانية؟ ها إذا قلنا أنها ها إذا قلنا بيانية كيف يكون الكلام؟ ها أنت لك قول أول ولا هذا القول الآخر، سترجح بين القولين؟ هي تبعيضية بلا شك ولا ريب. ليس العتق هو أفضل الطاعات، هو من أفضل الطاعات بلا شك، أما أفضل الطاعات توحيد الله وهو أعظمها وأجلها، توحيده سبحانه وتعالى. العتق من أفضل الطاعات، من تبعيضية، من تبعيضية، من أفضل الطاعات العتق. وقد مر معنا الحديث: من أعتق رقبة مؤمنة أعتق الله بكل عضو منه عضوا من النار حتى فرجه بفرجه. خرجه البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن الصحابة أجمعين. فالرق معذرة فالعتق من العبادات العظيمة الجليلة التي يتقرب بها المرء إلى ربه سبحانه وتعالى. وقد جاء في بعض الألفاظ ألفاظ حديث أبي هريرة: من أعتق رقبة مؤمنة استنقذ الله بكل عضو منه عضوا من النار حتى فرجه بفرجه. قال رحمه الله: وخصوصا عتق من لهم كسب ولا يخشى منهم الفساد. سبب استحباب عتق من له كسب أنه قادر على التكسب والعمل، فلا يكون عالة، فلا يكون عالة على نفسه ولا على غيره، فلا يكون عالة على نفسه ولا يكون عالة على غيره. كذلك استحب أهل العلم من لهم كسب ولا يخشى منهم الفساد. فالذي له كسب ولا يخشى منه الفساد بحيث أنه إذا أعتق صار أحد أهل الإفساد في الأرض، إما كان هذا الإفساد قاصرا على نفسه أو متعديا على غيره، فإن من كان مثل هذا فالأفضل ألا يعتق. وكذلك من لم يكن قادرا على الكسب حتى لا يكون عالة على غيره. نعم.
قال رحمه الله: ويحصل العتق بالقول كقوله أعتقتك أو حررتك ونحوه.
نعم، انتقل هنا رحمه الله تبارك وتعالى إلى ذكر أسباب العتق ووجوه العتق وطرق العتق. قال: ويحصل العتق بالقول. هذه الأمور التي ذكرها، وقد ذكر أربعة وجوه، هذه منها ما هو اختياري يفعلها المرء المعتق بمحض إرادته، ومنها ما هو قهري، ومنها ما هو قهري، ويكون هذا الرقيق معتقا حرا ولو لم يرد هذا، ولو لم يرضه، ولو لم يرده، ولو لم يرضه. قال: بالقول كقوله أعتقتك أو حررتك ونحوه. القول قسمان: إما صريح وإما كناية. القول قسمان: إما صريح وإما كناية. أما الصريح فكما مثل رحمه الله تبارك وتعالى، قال: كقوله أعتقتك أو حررتك، هذا لفظ صريح ولا يحتاج في هذا إلى النية، فإن من قال لعبده أنت حر أو أعتقتك فإنه يكون بهذا حرا ومعتقا ولو لم يرده بقلبه. قد جاء في الحديث وقد حسنه غير واحد من أهل العلم: ثلاث جدهن جد وهزلهن جد. ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ ها: الطلاق والنكاح والعتاق. هذه الثلاث جدهن جد وهزلهن جد، لا لعب فيها. الطلاق والنكاح والعتاق. أما ما كان باللفظ إلا أنه كان كناية ليس صريحا، كأن يقول له اذهب حيث شئت، لا سبيل لي عليك، ونحو ذلك من الألفاظ فإن هذا لا بد فيه من النية، لأنها محتملة للعتق ومحتملة لغيره. نعم.
قال رحمه الله وبالملك.
قبلها
أحسن، جزاك الله خيرا. قال رحمه الله تعالى وبالفعل كما لو مثل برقيقه فجدع بعض أعضائه أو حرقها أو خرقها فيعتق بذلك.
نعم، قاله بالفعل يعني يعتق بالقول ويعتق بالفعل، كما لو مثل برقيقه فجدع بعض أعضائه أو حرقها أو خرقها فيعتق بذلك. الأول اختياري والثاني قهري، ويدل له ما جاء عند أحمد وغيره أن زنباعا أبا روح وجد غلاما له مع جارية له فجدع أنفه وجبه أي قطع عضوه، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال من فعل هذا بك؟ قال زنباع، فدعاه النبي صلى الله عليه وسلم فقال ما حملك على هذا؟ فقال كان من أمره كذا وكذا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم للعبد اذهب فأنت حر، فقال يا رسول الله فمولى من أنا؟ قال مولى الله ورسوله، فأوصى به رسول الله صلى الله عليه وسلم المسلمين. ولهذا جاء في تتمة الخبر أنه جاء بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم إلى أبي بكر يذكره بوصية النبي صلى الله عليه وسلم، فأجرى له ما ينفعه من المال، ثم جاء كذلك في عهد عمر وفعل معه مثل ما فعل أبي بكر رضي الله عنهما وعن الصحابة أجمعين. نعم.
قال رحمه الله وبالملك كما لو ملك أحدا من أصوله أو من فروعه أو من فروع أصوله فيعتق بمجرد دخوله في ملكه.
نعم، الأول القول، الثاني الفعل، الثالث بالملك. فقال كما لو ملك أحدا من أصوله أو من فروعه أو من فروع أصوله فيعتق بمجرد دخوله في ملكه. يدل له ما جاء عند أصحاب السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من ملك ذا رحم محرم فهو حر، قال بعض شراح الحديث في الحديث دليل على أنه من ملك من بينه وبينه رحامة محرمة للنكاح فإنه يعتق عليه، وذلك كالآباء وإن علوا والأولاد وإن سفلوا والإخوة وأولادهم والأخوال والأعمام لا أولادهم، فأولاد الأعمام ليسوا كالأعمام، ولهذا لو قدر وجود ذكر وأنثى يجوز لابن العم أن يتجوز هذه الأنثى، وهذا مذهب جماهير أهل العلم خلافا للشافعي رحمه الله. نعم.
قال رحمه الله ويحصل العتق بالسرايا فإذا أعتق جزءا من رقيقه عتق كله، وإن كان مشتركا فأعتق أحد الشركاء نصيبه عتق عليه كله إن كان موسرا، وغرم لشريكه حصته منه، وإن كان معسرا عتق الجميع، واستسعى العبد بما يقابل نصيب الشريك الذي لم يباشر العتق بحسب العرف على الصحيح.
وإذا وإن كان معسرا عتق الجميع، واستسعى العبد بما يقابل نصيب الشريك الذي لم يباشر العتق بحسب العرف على الصحيح. نعم، هذا الوجه الرابع مما يحصل به العتق، يحصل العتق بالسرايا. فإذا أعتق جزءا من رقيقه عتق كله، هذه الصورة الأولى، أعتق جزءا من رقيقه عتق كله. الصورة الثانية، إن كان هذا الرقيق فيه شركة، اثنان يشتركان فيه أو ثلاث أو أربع، يقول وإن كان مشتركا فأعتق أحد الشركاء نصيبه عتق عليه كله إن كان موسرا. اثنان زيد وعمر يملكان رقيقا، جاء زيد فأعتق هذا الرقيق، أعتق نصيبه، لزمه شرعا إن كان موسرا أن يدفع لشريكه ما يحصل به العتق كاملا، لأنه اعتقه وهو موسر، اعتق نصيبه وهو موسر، وهو موسر. قال إن كان موسرا وغرم لشريكه حصته منه، وإن كان معسرا، هذا يدل له من أعتق شركا له في عبد، قول النبي عليه الصلاة والسلام في الصحيحين، من أعتق شركا له في عبد فكان له ما يبلغ ثمن العبد قوم عليه قيمة عدل، يعني يلزم هذا الشريك أن يعطي لشريكه قيمة عدل لا زيادة فيها ولا نقصان، لا وكس ولا شطر. فأعطي شركاؤه حصصهم وعتق العبد وعتق عليه العبد، وإلا فقد عتق منه ما عتق. إشارة إلى ماذا؟ لا، إذا كان غير موسى، إذا كان معسرا هو يلزمه أن يدفع، متى؟ إن كان موسرا. إن كان معسرا اختلف العلماء على قولين، الجمهور ما ذكرتموه الآن واستدلوا له بهذه اللفظة في قوله عليه الصلاة والسلام وإلا فقد عتق منه ما عتق، فيصبح مبعضا. وذهب أحمد في رواية، وشيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم والعلامة السعدي فيما سوف نسمعه الآن أو سمعناه، نعم، ذهبوا إلى أنه إن كان معسرا، ماذا؟ ها، ماذا قال الشيخ ابن سعدي؟ إن كان معسرا، قبلها عتق الجميع، إن كان موسرا، إن كان معسرا عتق الجميع، ليس على ما عليه أصحاب القول الأول أنه يصير مبعضا. واستسعى العبد بما يقابل نصيب الشريك الذي لم يباشر العتق بحسب العرف على الصحيح. واستدل لهذا بما جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أعتق شقصا من مملوك فعليه خلاصه كله في ماله. هذا متى؟ إن كان موسرا. فإن لم يكن له مال تتمة الحديث قوم المملوك قيمة عدل ثم استسعي العبد غير مشقوق عليه، أي أن هذا العبد هو الذي يسعى في تطلب القيمة المتبقية، إلا أن النبي عليه الصلاة والسلام هنا أرشد الشريك ألا يشق عليه غير مشقوق عليه، أن يمهله حتى يقوم بهذا الأمر. نعم.
قال رحمه الله تعالى: الولاء. ومن أعتق مملوكا بشيء مما تقدم فله عليه الولاء وعلى أولاده بشرط كونهم من زوجة عتيقة أو أمة، فيرث المعتق ما خلفه العتيق إن لم يكن له ورثة، وما أبقت الفروض إن بقي شيء، فإن وجد له عاصب من النسب قدم على الولاء، والله أعلم.
نعم، الولاء مر معنا أنه من أسباب الإرث، والولاء المراد هنا ولاء العتاقة للحلف، وهو عصوبة كما مرت معنا، سببها نعمة المعتق على رقيقه بالعتق. ولهذا قال: ومن أعتق مملوكا بشيء مما تقدم فله عليه الولاء، سواء كان قسري أم اختياري. فمن أعتق، قال: ومن أعتق مملوكا بشيء مما تقدم من الوجوه التي مرت معنا الأربع، فله عليه الولاء وعلى أولاده بشرط كونهم من زوجة عتيقة أو أمة، فيرث المعتق ما خلفه العتيق، إن لم يكن له ورثة، كما مر معنا في جهات العصبة، قلنا البنوة ثم الأبوة ثم الأخوة ثم العمومة ثم الولاء. ولهذا قال: إن لم يكن له ورثة، على حسب تلكم الجهات. وما أبقت الفروض إن بقي شيء، فإن وجد له عاصب من النسب الاثني عشر قدم على الولاء، والله أعلم. نعم.
قال رحمه الله تعالى: كتاب أحكام الأنكحة. وهي كثيرة جدا، وسبب ذلك أن له أحكاما في أوله، وأحكاما في استمراره، وأحكاما عند انتهائه، وكل منها يتفرع إلى أحكام كثيرة، فنذكر منها المهم.
نعم، لما فرغ رحمه الله تبارك وتعالى من كتاب المعاملات المالية انتقل إلى كتاب الأنكحة. وأهل العلم في الغالب يسيرون على هذا النسق، خاصة في المدونات الفقهية، خاصة عند الحنابلة، فيتبعون أحكام النكاح ويجعلونها بعد أحكام البيوع والمعاملات المالية، لأن المرأة أول ما يجب عليه لأن المرأة أول ما يجب عليه أن يقوم لله بحقه فيما جعله من فرائض دينه، فأول ما يبدأ بالأركان الخمس التي بني عليها هذا الدين. الفقهاء يتركون الشرط الأول، أو معذرة، الركن الأول، ويتكلم عليه من؟ علماء العقيدة والسنة، علماء التوحيد والسنة، يتكلمون عن شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فيأتي الفقهاء فيبدأون أول ما يبدأون بالصلاة، ويقدمون على الصلاة ماذا؟ الطهارة، لأنها مفتاحها، لا صلاة بغير طهور كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا يبدأون أول ما يبدأون في كتب الفقه بأحكام الطهارة، ثم يتكلمون عن الصلاة، فإذا ما فرغوا منها تكلموا عن الزكاة، فهي الركن الثالث من أركان الإسلام، فإذا ما فرغوا منها تكلموا عن الصيام، ثم الحج، وهذه العبادات، وهذه هي العبادات، وهذه العبادات وغيرها مما يتقرب به المرء إلى ربه جل وعلا كلها مبنية على الركن الأول، على الركن الأول، لأنه قد تقرر أن العبادة لا تقبل إلا بشرطين: الإخلاص والمتابعة، لا إله إلا الله والتوحيد هو الإخلاص، محمد رسول الله هو المتابعة. فإذا ما فرغ العلماء من الكلام على العبادات انتقلوا وتكلموا عن المعاملات، والمعاملات كثيرة، يبدأون بالمعاملات المالية، لأن المرء لا تقوم حياته إلا بما يقيمها من طعام وشراب ولباس ومسكن وغير ذلك، وهذه إن استطاع أن يوفر هو بعضها بكد يده لا يستطيع أن يوفر الجميع، بل إن النظر متطلع إلى ما في يد الغير، فجعل الشارع طريقا لامتلاك ما في يد الغير بالبيع والشراء، بالبيع والشراء. ولهذا يتكلم العلماء عن الأحكام المالية وما يتعلق بها تحت هذا المبحث. بعد ذلك المرء في هذه الحياة وفي مسيره إلى الله جل وعلا لا يستطيع أن يعيش بمفرده، ولهذا قيل إن الإنسان مدني بطبعه، والإنسان يأنس بغيره، والله سبحانه وتعالى جعل فيه أمرا فطريا، وخلق من هذا الجنس ماذا؟ خلق الزوجين، خلق النوعين، لأن كل واحد منهما محتاج إلى الآخر، لأن كل واحد منهما محتاج إلى الآخر. فتكلم العلماء بعد أبواب البيوع عن مباحث ومسائل النكاح. قال هنا الشيخ رحمه الله: كتاب أحكام الأنكحة، وهي كثيرة جدا. وسبب ذلك، أي أنها كثيرة، أن له أحكاما في أوله، وأحكاما في استمراره، وأحكاما عند انتهائه، وكل منها يتفرع إلى أحكام كثيرة. ثم قال: فنذكر منها المهم، أي ما سوف يأتي معنا إنما هو أهم ما يحتاجه المسلم، إنما هو أهم ما يحتاجه المسلم. النكاح عقد شرعي يقتضي حل استمتاع كل من الزوجين بالآخر، عقد شرعي يقتضي حل استمتاع كل من الزوجين بالآخر، وهو مشروع بالكتاب والسنة والإجماع، مشروع بالكتاب والسنة والإجماع. أما الكتاب فمنه قوله جل وعلا: فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع. وأما السنة فقوله عليه الصلاة والسلام: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم، فإنه له وجاء. والله سبحانه وتعالى، نعم، وأجمع أهل العلم على مشروعيته، أجمع أهل العلم على مشروعيته من حيث الجملة. وأصل النكاح أو حكم النكاح تدور عليه الأحكام الشرعية الخمسة بالنسبة للمرء بنفسه، هو مشروع من حيث الجملة للأمة، لكن للشخص بعينه تدور عليه الأحكام التكليفية الخمسة: أصول الفقه ينقسم إلى أربعة مباحث: مبحث الحكم، مبحث الدليل، مبحث الدلالة، مبحث المستدل. الحكم ينقسم إلى قسمين: حكم شرعي، معذرة، نعم، حكم تكليفي وحكم وضعي. الحكم الشرعي ينقسم إلى قسمين: حكم تكليفي وحكم وضعي. الأحكام التكليفية عند جماهير أهل العلم خمسة: الواجب، المسنون، المباح، المكروه، المحرم. هذه الأحكام التكليفية قد تدور أو هي متعلقة بالمرء بذاته، فبعضهم قد يكون في حقه النكاح واجب، وبعضهم قد يكون في حقه النكاح سنة، وبعضهم قد يكون في حقه النكاح مباح، وبعضهم قد يكون في حقه النكاح مكروه، وبعضهم قد يكون في حقه النكاح محرم. متى يكون واجبا؟ من خاف على نفسه الزنا فإن النكاح في حقه واجب، ونص غير واحد من أهل العلم على تقديمه على الحج. قال أبو العباس شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: وإن احتاج الإنسان إلى النكاح وخاف العنة بتركه قدمه على الحج الواجب. انظر، على الحج الواجب. ويستحب النكاح مع وجود الشهوة وعدم الخوف من الزنا، وعدم الخوف من الزنا. ويستحب، والحالة هذه لأن للنكاح فوائد عظيمة، سوف يأتي معنا شيء من أو الإشارة إلى شيء منها. ويباح النكاح مع عدم الشهوة والميل إليه، ويكره إذا كان يفوت على المرأة الغرض الصحيح من النكاح، ويحرم إذا كان في دار كفار حربيين لأن فيه تعريضا لذريته للخطر واستيلاء الكفار عليهم. وقد ذهب جمع من أهل العلم إلى أن النكاح في أصله سنة، إلى أن النكاح في أصله سنة. والذي يظهر والعلم عند الله، ليس المراد بالسنة هنا السنة التي يثاب فاعلها امتثالا ولا يعاقب تاركها. الذي يظهر والعلم عند الله أنها، أن المراد بقولهم سنة أي أنها هي الطريقة المشهورة المسلوكة، ولهذا هي طريقة المرسلين وسنتهم. قال جل وعلا: ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: حبب إلي من دنياكم الطيب والنساء وجعلت قرة عيني في الصلاة. وأما حديث أربع من سنن المرسلين فإنه ضعيف لا يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. والنكاح عقد، وهذا العقد سماه ربنا جل وعلا ميثاقا غليظا، كما قال: وأخذنا منكم ميثاقا غليظا، فهو عقد يوجب على كل من الزوجين الوفاء بمقتضاه، يوجب على كل من الزوجين الوفاء بمقتضاه. ويدل لهذا عموم قوله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. فالنكاح عقد، وهذا العقد وصفه ربنا جل وعلا بأنه ميثاق غليظ، فيجب الوفاء من كلا الطرفين. نعم.
قال رحمه الله تعالى: أما النكاح فإنه من سنن المرسلين ومما حث الله ورسوله عليه لما فيه من الفوائد الضرورية والكمالية الدينية والدنيوية.
نعم، أما النكاح فإنه من سنن المرسلين، كما قال ربنا جل وعلا: ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية. وقال سبحانه وتعالى في قول الشيخ: ومما حث الله ورسوله عليه، قال: وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم. وقال جل وعلا: فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاثة ورباع. قال: ومما حث الله ورسوله عليه. أما النبي عليه الصلاة والسلام فقد مضت معنا: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، الحديث. وقوله عليه الصلاة والسلام: تزوجوا الودود الولود فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة. ولو لم يكن في النكاح من فوائد وفضائل إلا هذا الحديث لكان كافيا في الحث على فعله، بل لمن كان مستطيعا، وسوف يأتي معنا هذا في مسألة التعدد، على التعدد منه. لأن النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ تزوجوا الودود الولود فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة. فلو لم يكن من فضائله وفوائده إلا تكثير ما تحصل به المباهاة من رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم القيامة في ذاك الموقف العظيم وذاك الجمع الكبير، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يباهي بأمته الخلائق، يباهي بأمته الخلائق. ولهذا قال ماذا؟ تزوج الودود الولود، إشارة إلى الترغيب في كثرة الولد، الترغيب في كثرة الولد. وتأمل في قوله عليه الصلاة والسلام: الودود الولود، إشارة إلى أن المرأة الودود يرغب فيها الزوج ويحرص على قربها منه وعلى تكثير النسل منها، وعلى تكثير النسل منها. نعم. قال: أما النكاح فإنه من سنن المرسلين ومما حث الله ورسوله عليه لما فيه من الفوائد الضرورية والكمالية الدينية والدنيوية. والفوائد الضرورية والكمالية الدينية والدنيوية كثيرة وكثيرة جدا، وقد أشرنا إلى شيء منها، بل إلى واحد منها، ولو لم يكن إلا هو لكان كافيا في حديث تزوج الودود الولود فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وينبغي أن يختار ما طاب من النساء وكمل دينها وحسنت آدابها وشرف بيتها، فإن حصل مع ذلك الجمال وبقية الصفات المقصودة فهو أكمل.
نعم. قال: وينبغي أن يختار ما طاب من النساء، وذلك امتثالا لقوله جل وعلا: فانكحوا ما طاب لكم من النساء. قال المؤلف الشيخ السعدي رحمة الله عليه في تفسيره: ما وقع عليهن اختياركم من ذوات الدين والمال والجمال والحسب والنسب وغير ذلك من الصفات الداعية لنكاحهن، فاختاروا على نظركم، ومن أحسن ما يختار من ذلك صفة الدين كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: تنكح المرأة لأربع، لمالها ولجمالها ولحسبها ولدينها، فاظفر بذات الدين تربت يمينك. وفي لفظ تربت يداك، لكن هذا هو الذي أورده الشيخ رحمه الله في تفسيره. قال: وفي هذه الآية، كلام للشيخ السعدي في تفسيره، وفي هذه الآية أنه ينبغي للإنسان أن يختار قبل النكاح، أن يختار قبل النكاح. ولهذا ربنا ماذا قال؟ فانكحوا ما طاب لكم، ولا تستطيع أن تأخذ هذا الذي طاب إلا بعد الاختيار، إلا بعد الاختيار. وقد جاء في الحديث، حديث أبي هريرة الذي أورده الشيخ رحمه الله: أوجه ما تنكح المرأة لأجلها، فقال: تنكح المرأة لأربع، لمالها ولحسبها ولجمالها ولدينها. ثم ختم النبي صلى الله عليه وسلم الحديث بقول: فاظفر بذات الدين تربت يمينك، وفي لفظ تربت يداك. قال أهل العلم: تربت يداك التصقت بالتراب، وهذا الدعاء وأمثاله كان يصدر من العرب ولا يريدون به حقيقة الدعاء، كقولهم: ثكلتك أمك ونحو ذلك، لا يقصدون به حقيقة الدعاء. وهنا إنما يقولونه في معرض المبالغة في التحريض على الشيء والتعجب منه ونحو ذلك. وهنا الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم، أعني الحرص على ذات الدين، هو أعظم ما يحصله المرء في هذه الحياة. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الدنيا متاع، وخير متاعها المرأة الصالحة. الدنيا متاع، وخير متاع الدنيا المرأة الصالحة. وهذه المرأة الصالحة التي يحرص عليها المرء هي من أول ما يكون في بناء البيت المسلم الذي يتفرع عنه بإذن الله جل وعلا المجتمع المسلم. فإذا ما حرص أفراد المجتمع المسلم على الاقتران والزواج بالصالحات، فإن هذا فيه من الفوائد الشيء الكثير، حتى على بقية أفراد المجتمع المسلم، فإنه يجعل من يعيش في ذاك المجتمع في حرص على تربية بناته التربية الإسلامية، وعلى التنشئة الصالحة منذ الصغر. ومما جاء في الشرع يرغب في الزوجة الصالحة قول النبي صلى الله عليه وسلم عند الترمذي وغيره من حديث ثوبان رضي الله عنه: ليتخذ أحدكم قلبا شاكرا ولسانا ذاكرا وزوجة صالحة. انظر إلى التعليل: تعينه على أمر الآخرة. أورده الألباني رحمه الله في السلسلة الصحيحة. وجاء بنحوه في حديث أبي أمامة رضي الله عنه عن الصحابة أجمعين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قلب شاكر ولسان ذاكر وزوجة صالحة تعينك على أمر دنياك ودينك خير ما اكتنز الناس. خرجه البيهقي في شعب الإيمان، وصححه الألباني في صحيح الجامع. وجاء كذلك عند النسائي من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: خير النساء التي تسره إذا نظر، وتطيعه إذا أمر، ولا تخالفه في نفسها ولا مالها بما يكره. كذلك أورده الألباني رحمه الله في السلسلة الصحيحة. فالمرأة الصالحة خير متاع الدنيا، وهي من أعظم ما يعين على الثبات في هذه الحياة، ومن أعظم ما يعين على تربية الأولاد. ومما يريده أهل العلم في فقه هذا الباب أعني عند الاختيار والنظر، ألا يبتدئ المرء بالسؤال عن الدين أول ما يبدأ، بل يسأل قبل ذلك عن الجمال وعما يرغبه قبل سؤاله عن الدين، ويكون سؤاله عن الدين من آخر ما يسأل عنه. لما؟ أحسنت، لو أنه سأل عن الدين ثم قيل له أنها ليست بذات حسب أو بذات مال، فيكون والحالة هذه رد الدين من أجل الدنيا. ولهذا نقل عن الإمام أحمد، أورده المرداوي رحمه الله في الإنصاف، نقل عنه أنه قال: إذا خطب رجل امرأة سأل عن جمالها أولا، فإن حمد سأل عن دينها، فإن حمد تزوج، وإن لم يحمد يكون رده لأجل الدين، ولا يسأل أولا عن الدين، فإن حمد سأل عن الجمال، فإن لم يحمد ردها، فيكون رده للجمال لا للدين. والمرء كما جاء في أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم يظفر بذات الدين، فإنها خير معين له في الثبات في هذه الحياة. وأما ما ذكر في الحديث مما تنكح المرأة لأجله مما هي في رغبات الناس كله يذهب، فالجمال يذهب والمال قد يذهب، وكذلك الحسب والشرف والجاه الذي عند أهلها قد يذهب، أما الدين فإنه يبقى، وهو مما ينتفع به المرء في دنياه وأخراه. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وينبغي أن يختار ما طاب من النساء وكمل دينها وحسنت وكمل دينها وحسنت آدابها وشرف بيتها، فإن حصل مع ذلك الجمال وبقية الصفات المقصودة فهو أكمل.
نعم، فهو أكمل، يحرص المرء على هذا بلا شك ولا ريب، حتى يعف نفسه وألا تحصل له الفتنة. لكن يهتم أعظم ما يهتم لأجل الدين ولذات الدين. نعم.
قال رحمه الله: ولذلك ينبغي قبل الخطبة أن ينظر إلى من أراد تزوجها أو يصفها له من يثق به، ليكون على بصيرة من أمره.
نعم.
ولا يحل.
نعم. هذا ملحق بمسألة الاختيار، ولهذا جاء في الشرع إباحة النظر إلى المخطوبة، وهذا من أدلة أهل العلم على فرض الحجاب لعموم نساء المسلمين، أنه لو لم يكن ثمة إباحة ما كان، أو لو لم يكن هذا الأمر مفروضا ما كان، أو ما جاءت الإباحة من الشارع في النظر، لأن النظر يكون والحالة هذه متيسرة، ينظر إليها في خروجها وفي دخولها، أو ينظر إليها في مكان عملها أو غير ذلك من الأماكن التي ترتادها كسوق ومكان علاج وغير ذلك. قال رحمه الله: ولذلك ينبغي قبل الخطبة أن ينظر إلى من أراد تزوجها أو يصفها له من يثق به، ليكون على بصيرة من أمره. نعم. ولهذا كما قلت قبل قليل أباح الشارع النظر إلى المرأة، ومما جاء في ذلك ما جاء في حديث أبي هريرة رضي الله عنه وعن الصحابة أجمعين قال: كنت عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتاه رجل فأخبره أنه تزوج امرأة من الأنصار فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنظرت إليها؟ قال: لا. قال: فاذهب فانظر إلي فإن في أعين الأنصار شيئا، أي من الصغر كما جاء في بعض الروايات. وقد أبان النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا النظر له فوائد، ومنها ما جاء في حديث المغيرة قال أنه خطب امرأة فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: انظر إليها فإنه أحرى أن يؤدم بينكما، فإنه أحرى أن يؤدم بينكما، أي أولى وأجدر أن يجمع بينهما ويتفق على ما فيه صلاحهما. وإما جاء كذلك في حديث جابر وفيه شيء من الطريقة التي يستطيع أن يفعلها الإنسان دون حرج لو أنه منع. قال جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا خطب أحدكم المرأة فإن استطاع أن ينظر منها إلى ما يدعوه إلى نكاحها فليفعل. قال: فخطبت امرأة فكنت أتخبأ لها حتى رأيت منها ما دعاني إلى نكاحها فتزوجتها. فهذا فيه مشروعية التخبؤ إذا كان قد تعذر عليه النظر إليها بما هو معروف اليوم مما هو في عادة وفي عرف الناس، في عادة وفي عرف الناس. والمرأة تظهر له ما تظهره لمحارمها في أصح أقوال أهل العلم، تخرج له بما تخرج أمام محارمها في أصح أقوال أهل العلم. نعم.
قال رحمه الله: ولا يحل له أن يخطب على خطبة أخيه حتى يأذن أو يرد.
نعم، ختم رحمه الله تبارك وتعالى هذا المبحث الذي قدم به الأحكام المتعلقة بالأنكحة بهذا الخلق العظيم والأدبي الكبير. الشريعة قد جاءت بما يحفظ حقوق الأخوة، وهذه المسألة هي إحدى تلكم المسائل التي تحفظ بها حقوق الأخوة. ولهذا جاء النهي عن أن يخطب المرء على خطبة أخيه، جاء النهي عن أن يخطب الرجل على خطبة أخيه في الصحيحين وفي غيرهما. وجاء في لفظ للبخاري: ولا يخطب الرجل على خطبة أخيه حتى ينكح أو يترك. ولهذا قال الشيخ: حتى يأذن أو يرد. وجاء عند مسلم: ولا يخطب على خطبة أخيه حتى يذر. ولهذا قال أهل العلم كما قال الشيخ: حتى يأذن هو لأن له الحق، أو يرد بمعنى أن هذا النهي إنما هو متعلق أو قائم، إنما هو قائم إلا في حالتين. الحالة الأولى أن يأذن صاحب الحق، الحالة الثانية أن يترك، الحالة الثانية أن يترك هذه الخطبة. ومما يزاد هنا أن يعلم عدم الركون من قبل المرأة وأهلها، أن يعلم عدم الركون من قبل المرأة وأهلها أنهم لم يركنوا إليه، أنه لم يركنوا إليه، فله الحالة هذه أن يتقدم، فله الحالة هذه أن يتقدم. ونقف اليوم عند هذا، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. يقول: بعض الناس يقلل من الإنجاب خوفا من عدم قدرته على تربيتهم، هل يخالف هذا الشرع؟ العلماء يتكلمون عن مسألتين: المسألة الأولى تحديد النسل، والمسألة الثانية تنظيمه. أما تحديد النسل فلا يجوز لأنه يخالف مقصود النكاح، أما تنظيمه فلا بأس به، سواء من أجل تربية الأولاد أو من أجل صحة المرأة، قد تكون المرأة مريضة فلا تستطيع أن تحمل في كل سنتين أو سنة ونصف أو في سنتين ونصف، لا بأس بالتنظيم، تنظيمه لا بأس به، أما التحديد فلا يجوز. يسأل عن مسألة الثيب وما هو السنة عند الدخول بها وما عدد الليالي التي لها، سوف يأتي معنا بإذن الله جل وعلا. يقول: هل يلزم عند العتق إعطاء المعتق مال من عند سيده؟ لا، كونه يلزم هذا لا يلزم، كون أما أن سيده يحسن إليه ويعطيه مال فلا بأس بهذا. الأصل هو العكس، هو مال لسيده، كله ملك لسيده، كله ملك لسيده. ونحن لم نشر إلى مسألة سبب الرق، وإنما قد أشرنا إليه لما أشرنا أو ذكرنا سبب ماذا؟ الإرث، الولاء. قلنا الرق ليس له في الإسلام إلا طريق واحد، ليس له في الإسلام إلا طريق واحد، بخلاف ما كانت عليه الأمم. كثير مما يريد أن يطعن في هذا الدين من المستشرقين وغيرهم يأتون إلى هذا الباب، لكن الناظر فيما كان عليه أولئك بحسب دياناتهم وحضاراتهم يجد أن هذا الأمر كان عندهم موجود، يجد أن هذا الأمر كان عندهم موجود، بل أسبابه كثيرة وكثيرة جدا، حتى السرقة كان عندهم يصير رقيقا من جراء السرقة والعياذ بالله. أما الإسلام فالأمر فيه على غير هذا تماما. نعم، بعض ما حصل عند أهل الإسلام مما هو معروف لا يقره الشرع، ما يحصل من أفعال الناس المخالفة للشرع ليست هي دين الله سبحانه وتعالى وليس هي شرع الله جل وعلا، إنما هي مخالفة منهم، كما يحصل من الواحد منهم المخالفة في أبواب أخرى. أما الرق في الإسلام في أصله ليس له إلا طريق الجهاد الصحيح، الجهاد الشرعي الصحيح. يقول: ما رأيكم في من يؤخر الزواج من أجل طلب العلم مع قدرته على الزواج؟ هو أدرى بنفسه، قد يكون الزواج في حقه مباحا وقد يكون مسنونا، فهو أدرى، هو أدرى بنفسه. أما إذا كان في حقه واجبا فلا يجوز له التأخير، لا يجوز له التأخير. نعم، يقول: الأختان متزوجتان، لإحداهما ابن وللثانية بنت، هل يجوز لذلك الشاب أن يتزوج ابنة خالته؟ نعم، ما لم يكن ثم رضاء، ما لم يكن ثم رضاء. والله أعلم.
إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net، وجزاكم الله خيرا.